ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، خاض هذا الدين القويم حربا ضارية منذ اللحظة الأولى التي وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانت تلك اللحظة الحاسمة الفاصلة التي تفصل بين الجاهلية والإسلام. عقد الكافرون الخناصر على عقائدهم الباطلة، فحالت اليهود مع المشركين على هذه الدولة الإسلامية الناشئة. سقط مئات بل وآلاف من المسلمين ضحوا بأرواحهم في سبيل إعزاز كلمة الله ونشر هذا الحق الذي استقلته الله تبارك وتعالى لإعلائه وتنكيره وتعليمه لسائر العالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث إلى قوم بعينهم، بل بعث إلى الناس كافة، كما قال الحق جل جلاله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عند هذه اللحظة أدرك القوم أنها مفاصلة كاملة بين الإسلام وبين ما سواه من العقائد الباطلة الخربة التي عفى عليها الزمن ونسخها الله تبارك وتعالى بهذا الشرع القويم. فتساقط القتلى في سبيل الله عز وجل، وأحكم الحصار على هؤلاء المسلمين، وخطوا وثيقة الإسلام الأولى بدمائهم، وأزهقت في سبيلها أرواحهم، لكنهم ما تنازلوا عن الحق أبدا، بل جاهدوا في سبيل الله عز وجل ونصروا ربهم تبارك وتعالى. فنصرهم ربهم تبارك وتعالى كما قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فطبيعة المعركة بين الإسلام وبين غيره من الشرائع المنسوخة أو العقائد الهرمة الباطلة التي عفى عليها الزمن ربيعة عقائدية، حرب عقائدية بين دين أراد الله عز وجل له التمكين ولأصحابه الرفعة والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، وبين أقوام يقاتلون في سبيل تقديس ذواتهم أو آبائهم أو قوانينهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مجاء الإسلام سهوا رهوا أو سخاء رخاء هكذا، بل مر بأصعب المراحل
وخاض أصحابه في النيران وعبروا الأسلاك الشائكة وتساقطوا، قلمت أموالهم ودورهم وأخرجوا من ديارهم، فرقوا أوطانهم وبلادهم في سبيل الله تبارك وتعالى. ولقد كان الواحد من هؤلاء غاية المنى عنده أن يلقى الله تبارك وتعالى شهيدا في المعركة، بل سطروا أروع الملاحم في البذل والتضحية والفداء في سبيل الحق جل جلاله. خذ هذا المثل من الرعيل الأول، هذا واحد قد يجهله الكثيرون منا، اسمه معاذ ابن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه. خرج في يوم بدر فقاتل عامة يومه، كان يبحث عن ابي جهل ليخلص الدنيا من شروره. قال: فصمدت له فاهويت اليه بالسيف، فلحقني ابنه عكرمة فضربني ضربة اصنت يدي فتعلقت في جنبي بجنبة. تأمل هذا المشهد جيدا، الرجل قطعت يده فتعلقت في جنبي بجلده. قال: فسحبتها عامة يومي، فلما آذتني وضعتها تحت قدمي فتمطيت عنها فأمطتها. سبحان الله. تأمل في هذا المشهد رجل يطرح يده لأنها تعوقه عن أداء رسالته السامية في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. بمثل هذه الأنفس علت راية التوحيد وانتشرت شريعة الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. هذا خالد بن الوليد عندما كان يودع الدنيا بكى ثم قال: والله ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على الفراش كما تموت العير، ألا فلا نامت أعين الجبناء. هذا الذي أصل لنا قاعدة ابحث عن الموت توهب لك الحياة، احرص على هذا الموت توهب لك الحياة الكريمة. إن حياة الأبد مع الشهداء في ظل كنف الجنة، جنة الرحمن تبارك وتعالى، أو حياة السيادة والريادة في هذه الحياة الدنيا. انتصر الإسلام انتصارا مبهرا منذ بدايته بعد أن صبر المسلمون على دينهم من 36 سنة من عمر الزمان. استطاع المسلمون ان يستحوذوا على جناحي العالم المعمور آنئذ، فتوغلوا خارج جزيرة العرب ونصروا دين الله، ففتح الله عليهم العراق وبلاد فارس وبلاد الشام وشمال افريقيا، ثم توغلوا بعد ذلك حتى وصلوا الى حدود الصين وفتحوا الاندلس، وواصلت دولهم دولة دولة الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن الجهاد عنوان حياة الأمة الإسلامية. الجهاد ليس مجرد غارات أو حروب أو إراقة دماء، بل هو مدرسة تربوية عظمى تربت فيها أعظم أجيال الإسلام، جامعة عريقة تخرجت فيها أقوى الجيوش التي هدت عروش الكفر عرشا عرشا. هذا هو الجهاد الذي انتبه الله عز وجل من خلاله سائر المسلمين لإقامة دولة الحق والعدل والمساواة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أسس الجهاد تلك الدولة الإسلامية العظيمة التي أوى الناس في ظلها إلى معاني الإيمان والربانية والعبودية، تأسس المجتمع الرباني الفريد الذي يتحاكم إلى دين الله، يعمل بشرع الله، يقتفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير من امور حياته. وجه المسلمون عواصف كانت كفيلة بان تعصف باقوى الانبراطوريات آنئذ، لكن لان يقينهم بالله وتوكلهم على الله واستنصارهم من الله جل وعلا صمد المسلمين الاولون. هذه اول فتنة كادت تعصف بدولة الاسلام الناشئة، عندما التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى فارتد فئام من العرب وولوا على ادبارهم فانقلبوا خاسرين، حتى وقف المسلمون في حيرة ودهشة. وابصق لنا هذا المشهد مصعب ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، فقال: فأضحى المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشافية، قد كثر عدوهم وقل عددهم ومات نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهل زالت دعوة الإسلام؟ هل انمحت معالم الدين من الوجود؟ لا، لان المتأمل في صفات هؤلاء القوم يجزم ويعلم تماما ان الجيل الذي تربى على عين محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يعطي الدنية في دينه. وقف الصديق استاذ فن الايمان في اجيال المسلمين اجمعين، وقف وقفة عظيمة اعز الله به الاسلام فيها، فقال: والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لا اقاتلن من استمسك السيف بيدي، والله لو لم يبق غيري في المدينة لقاتلتهم. فقاتل القوم معه فنصره الله تبارك وتعالى. وكانت فتنة الردة الفتنة العاصفة الكبرى، ومع ذلك انتصر الاسلام وخرج اشد عودا واصلب مراسا، ووصل المسلمين استئناف حياتهم من جديد. جاءت الحروب الصليبية كعاصفة ومحنة قاسية وامتحان رهيب للدولة الاسلامية. دحافل الصليب جاءت من كل حدب وصور يؤذها الحسد والكراهية لدين الله تبارك وتعالى، يؤذها الكفر بالله عز وجل لاستئصال شأسة الاسلام واهله. ومع ذلك لم تعصف تلك الفتنة في الاسلام ولا في المسلمين. جاءت دحافل الصليب لتكتسح كل ما امامها من معالم الحضارة، فقتلوا الولدان والشيوخ وبقروا بطون الحوامل وابرموا النيران في القرى. سقط في قرية واحدة اسمها معرة النعمان في سوريا الان 70,000 من المسلمين، قتل 70,000 في قرية واحدة. لك ان تتأمل حجم الدمار وحجم الدم المراه. لما دخلوا بيت المقدس واوى الناس الى رحاب الحرم القدسي الشريف، ولغ الصليبيون فيه في دماء المسلمين حتى سالت ميازيب الدور بالدماء. قتلوا كل من يقدمون عليه في هذه البلدة المباركة. فهل خمدت نور الاسلام وهل اختفت حرارة الايمان من قلوب المسلمين؟ مكث الصليبيون في بيت المقدس 70 عاما وفي صدور الاسلام تحيفا وصيدا وصول وطرابلس وعكا فهاء 100 عام. عاد صلاح الدين الايوبي بعد ذلك ليحرر تلك الصدور ثغرا ثغرا ويقضي على هؤلاء الصليبيين وخذ هذه الصورة المشرقة قدام الحروب الصليبية. يصفها واحد من مؤرخ الاسلام هو ابو الفداء رحمه الله تعالى، يقول: عند هذه الحروب التي حضرت يا صلاح الدين بيت المقدس وكان مصرا مؤزرا لم يرى مثله في ايام الاسلام، ورؤي فلاح حافي. وتأمل في هذا الوصف، فلاح مسلم حافي يقوف فزعة من النصارى، فذهب الى بائع النعال فدفع له واحدا من هؤلاء اشترى به نعلا. هؤلاء الامناسكون عند المسلمين لا يساوي واحد منهم الا نعلا، دفع للرجل رجلا اوروبيا واشترى به نعلا. اعد الله تبارك وتعالى الدين في هذه الوقائع في يوم حطين وفي غيرها، ودارت راحة الايام بالمسلمين، واوى الناس الى الدنيا واطلت البدع برؤوسها، فدب الخلاف والشقاق بين صفوف المسلمين، وباعت المواخير وراجت سوق الرذيلة، وتعامل الناس بالفحش وما يقدم الله عز وجل. فجاءت جحافل التتار وهي اشد وانكى من الصليبيين، جاءت هذه المرة يتفرق المسلمون ليعودوا الى ربهم تبارك وتعالى. جاءت التتار من عند منغوليا في حدود الصين وبلاد ما وراء الله، فاكتسحوا الممالك الاسلامية واحدة واحدة حتى حاصروا بغداد عاصمة الخلافة العباسية. وكان الخليفة آنئذ يستمع الى غناء مغنية، فجاء سهم من سهام التتار فعبر الفضاء ثم اخترق نوافذ القصر حتى انتهى في النهاية الى عمق المغنية. ففزع الخليفة خزعا شديدا، وضغط الايام وسقطت بغداد، ودخل التتار يعملون انكى انواع البطش والتنكير في سكان بغداد، فاحرقوا المكتبة العامرة والقوا بمئات الالاف من انسة ما زادت به قرائح الانسانية في العلوم جميعا، القوا بها في النهر، صنعوا منها جسرا ومعبرا عبرت عليه خيولهم. وانتهوا الى الخليفة فقال له هناك: انت المضيف ونحن الضيوف، فاكرم ضيوفك، اخرج لنا ما ادخرته من مال وكنوز. ففتحت كنوز القصر خزائن القصر، فاخرجوا كنوزا لم يعرف لها الناس مثيلا، حتى صنعوا من الجواهر والذهب والدنانير صنعوا منها جبلا، من رآه عن بعد ظنه جبلا تأمل. فوقف هناك فقال للخليفة الضعيف المستضعف: هذا المال الظاهر اخرج لنا ما اكتنزته لنفسك. فارشده في حديقة القصر الى بركة وهي حمام السباحة الان، فجففوه ثم نقروا اسفله فوجدوا شيئا هائلا من سبائك الذهب. فوقف هناك مشدوها حارة الدهشة، فقال للخليفة: عندك هذا المال وتبخل به على الجند، ما منعك ان تشتري بهذا المال سلاحا وتدعم اسرار المدينة؟ لو صنعت ذلك ما انتصرنا عليه. الشيطان يعظ، هناك يعظ خليفة المسلمين ان يخرج الكنوز فيشتري بها سلاحا. وكانت رهانة الخليفة نهاوة أمينة جدا، وابعت جواره ثم رفف حتى مات وألقي على مزبله. لا إله إلا الله. الرجل الذي كان يتحكم في مصائر الشعوب من المشارق إلى المغارب يلقى في نهاية المطاف على مزبله. قال الحافظ ابن كثير: وحضر من قتل في غزو التتار فقدروه بألف ألف وستة 600 ألف مليون و600 ألف مسلم قتلوا في غزو التكارير ديار الإسلام. فهل مات الإسلام؟ وهل سقطت الدولة يا عودة؟ وهل اختفى القرآن؟ لا، بل دارت الأيام وعاد المسلمون للانتصار على التتار، ثم غدوهم فكريا، فدخل الإسلام إلى قلوب التتار وأسس التتار ممالك إسلامية عظيمة حكمت في روسيا وسيبيريا والهند كلها، وكان من قبائل الترك هؤلاء. الدولة العثمانية التي حملت لواء الإسلام 5 قرون من عمر الزمان، سقطت هذه الديار، لكن المسلمين عادوا من جديد للانتصار لإعلان راية لا إله إلا الله. العقيدة الإسلامية لا يمكن أن تموت، هذه قاعدة يجب أن تحفظها جيدا. أمة الإسلام تمرض لكن لا تموت، تمرض نعم لكنها لا تموت أبدا. هذا وعد الحق من الله تبارك وتعالى، ونبوءة خالصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما سقطت قلعة الحمراء إذنا بانتهاء العهد الإسلامي في ديار الأندلس، ورفعت الجناند وإيزابيلا الصليب على مسجد الحمراء في هذا التوقيت تحديدا، كانت قوة إسلامية فتية تشق قلب أوروبا تفتح كنيسة آيا صوفيا. سقطت القسطنطينية في أيدي المسلمين، وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لأن مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية، وفتحت القسطنطينية وتحولت كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد السلطان محمد الفاتح، السلطان محمد الثاني ابن السلطان مراد الثاني الذي تحول اسمه من يومها إلى محمد أبي الفتح أي محمد الفاتح رحمه الله تبارك وتعالى. فالأحداث التي حصلت بالمسلمين أو المجازر لم تكن كفيلة بالقضاء عليهم، لأن الحق تبارك وتعالى استخلف هذه الأمة. كلما اقترب المسلمون من القرآن كلما انتصروا وعلى كعبهم وارتفعت رايتهم، كلما تباعد المسلمون عن دينهم كلما استحوذ الأعداء على ما في أيديهم وسلط الله عليهم ذلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رضيتم بالذر واتخذتم أسناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عن رقابكم حتى تراجعوا دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. فالأحداث التي جرت في العالم الإسلامي سواء قديما أو حديثا ما كانت تعود عليه إلا بالدروس وبالعبر. الاستعمار الحديث صنع بالمسلمين الأصانيع، فعل بهم الأفاعيل أرادوا أن يعيدوا الإسلام في نهضه. عندما نزل المرض كورونر إلى الديار المصرية قال: جئت لأمحو ثلاث، القرآن والكعبة والأزهر. فهل استطاع الرجل أن يهدم الكعبة أو يمحو القرآن أو يخفي الأزهر من الوجود؟ لا، لأن الله تبارك وتعالى حافظ دينه وناصر دينه جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الدول التي عاشت في كنف الشيوعية ربحا طويلا من الزمن فراء 100 عام عدا هو من جديد لقراءة القرآن والصلاة وإظهار شعائر الله تبارك وتعالى. المجازر التي حدثت في الهند والباكستان المجازر التي حدثت في الصين في روسيا في البصرة والخرسج في بلاد الروهنجية بورما وتايلاند في الفلبين في كوسوفا في صربيا في الجبل الأسود في المجر في بلغاريا في رومانيا. كل هذه الدول خضعت في يوم من الأيام لحكم الله تبارك وتعالى، تعرض أهلها لأقصى امتحان لتغيير الأسماء وتغيير الديانة، تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتقتيل، ومع ذلك صمد المسلمون، ومع ذلك ظل المسلم على ولائه لدينه ولشرعه ولقرآنه. أمة الإسلام تضرب لكن لا تموت، عذاب اليهود للإسلام وعذاب النصارى عذاب قديم لا يمكن أبدا أن يزول، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن هؤلاء يحقدون علينا لأن الحق معنا. فقال عز من قائل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله تبارك وتعالى: لا يركضون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقال الحق جل جلاله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه الآيات مسوقها لدعاة السلام العالمي والإخاء الإنساني. فأين الولاء والبراء؟ أين ولاء المؤمنين والبراء من الكافرين؟ كيف تضع يدك في أيدي اليهود أيها المسلم؟ كيف تضع يدك في أيدي عباد الصليب وأنت تقرأ في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى؟ كيف يكون ذلك؟ كيف يكون السلام العالمي؟ فأين الجهاد؟ هل نترك الجهاد؟ هل نمحو آيات الجهاد من كتاب الله تعالى؟ هل نضرب صفحة ونتنفر بتاريخنا وسيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري؟ كيف يكون السلام عالمي وهو صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار؟ يعني من هذه الأمة التي بعثت فيها أمة الدعوة وهي العالم كله الذي بعث إليه صلى الله عليه وسلم. فما يحدث الآن من اليهود أو من الشيوعيين أو من عباد البقر أو من عباد الصليب ما هي إلا انحرافات تدلك على الطريق، ما هي إلا معالم على طريق الصحوة الإسلامية. فكما قلنا لكم: أمتكم تمرض لكنها أبدا لا تموت ولم تموت بإذن الله تبارك وتعالى. عندما يقتحم اليهود الحرم الخبزي، عندما يفتحون النيران الحية على الركع السجود، عندما يحاصرون المصلين ويقتلون الأطفال، عندما تراق الدماء اعلم ان هذا هو ثمن النصر، واعلم ان هذا هو مصدر التمكين، واعلم ان هذا عنوان ضعف هؤلاء الذين لا يقاتلون الا في قوى محصنة او من وراء جدر. بأس بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا هو حال اليهود الذين حملوا التوراة، حملوها ولم يعقلوها، فكان مثلهم أسوأ مثل في القرآن الكريم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. عندما يستكبر اليهود عندما يستعن اليهود فاعلم أن الإرهاصات تقترب فاعلم أن نهايتهم قد شارفت على الأبواب لأن الله تبارك وتعالى قال في سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم يصوفا جئنا بكم جماعات فاجتمعون في أرض واحدة لتكون الملحمة التي تنبأ بها صلى الله عليه وسلم ولها أصل في التوراة والإنجيل ملحمة يسمونها برماجد عند حدود سهل هناك في فلسطين. اليهود ينتظرون بناء الهيكل والنصارى ينتظرون هدم الأقصى لأن اليهود عند النبوءة المحرفة أنه عند بناء الهيكل الثاني سوف يأتي المسيح المخلص الذي يحكم العالم باسم اليهود والنصارى عنده نبوءة محرفة أنه عندما يهدم الأقصى سيأتي المسيح المخلص الذي يحكم العالم باسم الصليب وهم في الحقيقة جميعهم ينتظرون المسيح الدجال. أما نحن فنعلم أن المسيح ابن مريم سينزل عند المنارة البيضاء الإسلام يضع الجزمة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. هذا سيحدث. هذه أحاديث صحيحة آثار مصطفوية وأخبار نبوية سيقت إلينا بأصح الأسانيد في أدق كتب الإسلام في كتب السنة في الصحيحين تلك الأخبار. فما علينا عندما نسمع تلك الأنباء أنباء المزازر التي تحدث الآن في فلسطين عند الحرم القدسي إلا أن نذكر هؤلاء الذين خانوا أمتهم وباعوا قضيتهم هؤلاء العملاء نذكرهم جميعا بقول الحق تبارك وتعالى فليكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد فرق شاسع بين الصفحة البيضاء التي سترها الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصفحة السوداء التي نقرأها الآن في تاريخ أمتنا المعاصر. فنشرة أنباء العالم الإسلامي تنبئك عن مدى الضعف والهزائم التوالي التي تنزل على رقاب المسلمين كنزول القطر من السماء. فرق شاسع بين هذا الموقف الرائع الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود إخوان القردة والخنازير فأجلاهم عن قراهم قرية قرية وحكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فيهم بحكم الله تبارك وتعالى فقتل المحاربة وسجن الذراري والنساء والأطفال كل ذلك حدث. والله تبارك وتعالى يذكر لنا في كتابه الكريم هذا المشهد العظيم في الصراع الذي دار بين الإسلام واليهود في صدر الإسلام هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار اعتبروا يا أولي الأبصار اعتبروا بتلك الوقائع اعتبروا بحال سلفكم الصلحاء اعتبروا بإنجازات الرعيل الأول رضي الله تعالى عنهم جميعا لا يصنع هؤلاء المجد ونضيعه نحن لا يكون هؤلاء الآباء بناة الحضارة وصناع الحياة وكاتب التاريخ النافع ثم نأتي نحن لنكون شر خلف لخير سلف كيف يكون حالنا حينما يسألنا الله تبارك وتعالى عن حجم الإنجازات التي ضيعناها كيف يكون حالنا عندما نقف بين يدي ربنا جل وعلا ونصدم برصف الخيانة أبو لبابة رضي الله تعالى عنه ذاك الصحابي الجليل كان حليفا لليهود في الجاهلية لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة واستشاروا هؤلاء هل ينزلون على الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام فأشار أبو لبابة إلى عنقه فعلموا أنه القتل فامتنعوا فقال فعلمت أني خنت الله ورسوله فانطلق إلى المسجد فربط نفسه في سارية في عمود من أعمدة المسجد وقال والله لا أحل نفسي حتى يأتي رسول الله فيخبرني بتوبة الله عليه فظل هكذا حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ففته من هذه السارية الإيمان المتيقظ في قلبه أعلمه أن هذا الصنيع صنيع رجل خان الله ورسوله لأنه ذل أعداء الله على أنهم سيقتلون تأمل وهو مسلم صحابي جليل وهو يكره اليهود ويوالي الله ورسوله وجماعة المسلمين ومع ذلك بإشارة واحدة علم أنه خان الله ورسوله فما بال هؤلاء الذين يضعون أيديهم في أيدي اليهود ما بال الذين يعتقلون المسلمين في فلسطين ويحاربون الذين يجاهدون لإجلاء اليهود ما بال هؤلاء الذين اقتصر دورهم على حرب دين الله عز وجل في فلسطين ألا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون ألا يعلم نفوس هؤلاء مرعى النساء السكانة ألا يدني قلوبهم نشهد الطفل الصغير والرصاص الأمر عليه وقد شلت كلتا يدي أبيه الذي يحاول الدفاع عنه حتى سقط الطفل على حجر والده قتيلا مبرزا في دمائه أما يشجي نفوسهم هؤلاء الشباب الذين يستقبلون الرصاص بصدورهم وفي رؤوسهم وأعناقهم الذين صنعوا من أجسادهم درعا حول الحرم القدسي الشريف حتى لا يدنسه هؤلاء الملاعين من إخوان القردة والخنازير أين نحن من هذه الصفحة الناصعة صفحة الإسلام التي انتصر فيها على سائر الملل واستعلى فيها المسلمون بعقائدهم وجاءوا معلمون الدنيا كيف تكون عبادة الله وكيف يكون الحكم الإسلامي الرشيد وكيف يؤوب الناس إلى ربهم تبارك وتعالى أما الآن فأصبحنا نسير في زير القافلة زير قافلة الرقيق وقد اجتمعت علينا الأمم يحدث ذلك والقدس في الأسر تبكي من فوارسها دمع المآذن يشكو للمصلين حكامنا ضيعونا حينما اختلفوا باعوا المآذن والقرآن والدين لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في مآقينا كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحين، كانت منازلنا في العز شامخة لا تشرق الشمس إلا في مغانينا، وكان أقصى منا نهر المجرة من مائه نزقت أقباح ساكينة، والشهد لو أنها كانت مسخرة لرجل من كان يبدو من أعادينا، فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا شذرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا، حتى غدونا ولا زاه ولا نشب ولا صديق ولا خل مواسينا. لا إله إلا الله أين نحن من مشاهد العزة، عزة الإسلام لما نقض نقفور ملك الروم يعادل رئيس أمريكا الآن، نقض العهد وامتنع عن دفع الجزية الى المسلمين، وبعث الى هارون الرشيد يقول من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب اردد الينا اموالنا والا فالسيف بيننا وبينك. ماذا حدث؟ قام الرشيد وقعد احمر وجهه وانتفخت انداده وكأن السماء قد انطبقت على الارض، فقال اكتبوا له على باب كتابه من هارون امير المؤمنين الى نقفور كنز الروم يا ابن الكافرة الجواد ما ترى لا ما تسمع، لأرمينك بجيش أول عندك وآخر عندي. سبحان الله، هذه هي عزة الإسلام. من يقول اليوم لرئيس أمريكا أو لرئيس إسرائيل يا ابن الكافرة الجواد ما ترى لا ما تسمع؟ من يقول ذلك الآن في عصر الضياع، عصر الغربة المفعمة التي ألقت بك الكلمة على المسلمين فحاصرتهم وحصرتهم حصار السوار للمعسل؟ أين نحن من هؤلاء؟ نحن بحاجة إلى عودة، عودة رشيدة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحاجة إلى أن نتحاكم إلى القرآن، بحاجة إلى تآلف القلوب واجتماع الصفوف، بحاجة إلى أن نضحي أمة واحدة كما كنا قديما أمة واحدة. لو أصبحنا كذلك لنصرنا الله عز وجل على شذاذ الآفاق ومن وراءهم ومن معهم. نحن نعلم علم اليقين أن اليهود سيزورون من الوجود حسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. أما متى يكون ذلك؟ على يد من ذلك؟ هذا في علم الله. نضع الواقع فسروا لنا. جيل سيربى على القرآن، جيل سيتمسك باعتقاد أهل السنة والجماعة، جيل سيدع الخلافات، سيدع المهاترات، سيدع الأنانية وحب الشهرة وحب الرئاسة جانبا، جيل سيكون اعتزازه بالإسلام وولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين، جيل سيطبق الإسلام اعتقادا وقولا وعملا. لعله الآن في رحم الغري، لكنه حتما سيولد، حتما سيوجد، حتما سيقاتل، حتما سينصره الله الذي قال رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وقال أيضا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. أما عندما تسيل الدماء، عندما تبقر البطون، عندما ينهمر الرصاص، على أجساد المصلي والركع السجود، فنحن لا نملك آنئذ إلا أن نردد مع عمر بن أبي ريشة عندما وقف ينظر إلى احتلال هؤلاء اليهود من قدس، فقال: أمتي التي بين الأمم من ظل السيف أتلقاك وطرفي مطرف خجلا من أنفك المنصرم، ويكاد الدمع يهوي عابسا بدقايا كبرياء الألم. أين دنياك التي أوحت إلى وثني كل يتيم نغم؟ كم تخطيت على أصبائه ملعب العز ونغم الشنم، كم غصة بالية في علاكي خلقت نجوى علاكي في فمي، أي جرح في إبائي راعف فاته الأسى فلم يلتئمي. أبي إسرائيل تعني راية في حمى المهد وظل الحرم، انظري دمع اليتامى وابكري واصنعي لوح السكانى واطربي، ودعي القادة في أهوائها فتسامى في خصوص المغنم، ربما معتصما انطلقت من أفواه الدمات المتم، لمست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أمتي فانصن من مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، لا ينام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم، تحبس الشكوى فلولاك ما كان في الحكم عبيد الدوام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، واهدم اليهود للملاعين، اللهم عليك باليهود ومن والاهم وشايعهم ونصرهم، اللهم انتقم منهم، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزون، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ولا تؤلف بين قلوبهم، وزلزل الارض من تحت اقدامهم، وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم احصل اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر عبادك المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم اربط على قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر عبادك المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم اعلي راية دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واجعلنا لك زكاهين، لك شكاهين، لك مطواعين، اليك اواهين منيبين، رب اقبل توبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلم سخائم صدورنا، اللهم نسالك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ودينا قيما، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، اللهم نعوذ بك من الامن والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال، اللهم نعوذ بك من جهد البلاء، وسوء القضاء، ودرك الشقاء، وعضال الداء، وخيبة الرجاء، كما نعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حساب.